بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
تمام القدوة بحسن الأسوة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تمام القدوة بحسن الأسوة.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد، ليس لأحد جلالة إلا بموافقته.
تمام القدوة بحسن الأسوة.
فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزن كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إنه التأسي.
وسئل سفيان الثوري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله عن التأسي فقال: عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة.
إنه التأسي.
كل هذا يدلنا على أن التأسي خلق، خلق الله عز وجل الناس عليه. فانظر بمن تتأسى، أذي الذي استخرج الله عز وجل من قلبه مضغة الشيطان فليس للشيطان في قلبه حظ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم من دونه؟
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
صور من حياة الصحابة. صورة:
دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فغاص بالناس، غص بالناس، امتلأ. فجاء جرير ابن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج الدار، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فلف ثيابه وقذف بها إليه أن اجلس عليها، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وقبلها. نبرة الحب والتأسي عند هذا الجيل كانت عالية.
صورة:
كان الواحد منهم يخرج من بيته يقول: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، ويجلس يومه كله ينظر إليه وهو يصلي وينقل حركاته جميعا.
صورة:
كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته بل وأبعد من ذلك.
صورة:
كانوا يسمعون للقراءة في صدره أزيزا كأزيز المرجل ثم ينقلون هذا.
صور من حياة الصحابة.
صورة: صورة. حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بهم مرة، فجاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة ثم رجع فسجلوها ودونوها.
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
فيا ليتنا
ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فنتأسى به.
تمام القدوة بحسن الأسوة.
والذي يقوم بعرضه الشيخ أبو إسحاق الحويني.
والآن مع فضيلته.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان تمام القدوة بحسن الأسوة. فإن الله تبارك وتعالى لما خلق الناس ركز في فطرهم التأسي، وقد ذكر ربنا تبارك وتعالى في أكثر من آية في كتابه هذا المعنى، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر 18 نبيا في سياق واحد قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال تبارك وتعالى لما ذكر القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وإنما ذلك لما ركزه الله تبارك وتعالى في فطر الناس من التأسي. وقد ورد مثل هذا المعنى في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فساق خبره في تخلفه عن غزوة تبوك، فكان مما ذكره في مسألة الأسوة ذكر موضعين. الموضع الأول أنه ذكر تخلفه عن الناس وأنه في كل مرة يعزم على أن يلحق بهم فيصده النظر في أرضه وفي ثماره عن مواصلة السير خلف الغزاة. قال: فيا ليتني فعل، أي يا ليتني لما عزمت على أن ألحق بهم فعل. قال: وكان يحزنني أني لا أجد لي أسوة إلا منافق مغموس عليه أو رجل ممن عذر الله عز وجل. الذي كان يحزنه بعدما خرج الناس إلى الغزوة أنه لا يجد في المدينة إلا مغموصا عليه في النفاق ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلا ممن عذر الله عز وجل. ثم ذكر خبره وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم من تبوك وجاءه المعذرون من الأعراب والمنافقون يعتذرون عن تخلفهم عنه في غزوة تبوك، قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. قال: فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفك؟ فقلت: يا رسول الله، لو كنت عند أحد من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، لقد أتيت جدلا، ولكنني إذا حدثتك حديثا تجد به علي إني لأرجو فيه عقب الله، ما كان لي من عذر، وما جمعت قط بين راحلتين إلا في هذه الغزوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق. قال: فتبعني رجال من بني سلمة وجعلوا يؤنبونني وقالوا: والله ما نعلم أنك أذنبت ذنبا قبل ذلك، ولقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي أحد غيري هذا الذي لقيه؟ قالوا: نعم. فقال: من هما؟ قالوا: هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع. قال: فذكروا لي رجلين صالحين ممن شهد بدرا لي فيهم أسوة. فانظر إلى الموضع الأول الذي أحزنه أن يكون أسوته منافقة، وانظر إلى الموضع الثاني بعدما هم أن يكذب نفسه ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، أنا مخطئ. بعدما هم أن يكذب نفسه الذي ثبته وجعله رابط الجأش
أن رجلين فاضلين ممن شهد بدرا لقيا ما لقيه فقوى ذلك قلبه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف في عمرته ولم يسعى بين الصفا والمروة ما يحل له من امرأته؟ فقال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم طاف بالصفا والمروة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأعطى الحكم بذكر الآية. قال عمرو بن دينار فسألنا جابرا رضي الله عنه فقال لا تحل له امرأته حتى يسعى بين الصفا والمروة. فجابر ذكر الحكم مباشرة، أما ابن عمر فذكر الآية لأنها أعم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف فقط، إنما طاف وسعى، فرأيه يلتقي مع فتوى جابر رضي الله عنهما، لكنه ألمح إلى عموم الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وأيضا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وذكر مناظرة هرقل مع أبي سفيان في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما سأله أبو سفيان مما سأله هرقل لأبي سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل قال أحد منه هذا القول قط قبل ذلك؟ فقال لا. قال فهل من آبائه من ملك أو من ملك؟ قال لا. فقال هرقل مجيبا لقد سألتك هل قال أحد هذا القول قبله قط فذكرت ألا. خلاص. قال فلو كان أحد قاله قبله لقلت رجل يتأسى بمن قبله. ثم سألتك هل من آبائه من ملك أو من ملك فذكرت ألا. فلو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. فاستدل هنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره الذي نقله عن الله عز وجل، واستدل على أنه لم يسبقه أحد إلى هذا القول قبله لعلة التأسي، وأن الناس يتأسى بعضهم ببعض. وسئل سفيان الثوري رحمه الله والإمام أحمد رحمه الله عن التأسي فقال عليك بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كل هذا يدلنا على أن التأسي خلق خلق الله عز وجل الناس عليه. فانظر بمن تتأسى، أبي الذي استخرج الله عز وجل من قلبه مضغة الشيطان فليس للشيطان في قلبه حظ، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، أم من دونه؟ ولقد صدق الشاعر وهو يذكر همم الناس فقال تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. من شرف الأسد وشرف همته أنه إذا وجد الكلب يشرب من بئر أنه يعافه وأنه لا يشربه. همة المرء على قدر همه، همته على قدر همه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن من الذي يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يتأسى به إلا رجلان، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والصنف الثاني وذكر الله كثيرا. لماذا جعل الناس أو أكثر الناس لماذا جعل أكثر الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم ظهريا؟ لماذا؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيا بيننا اليوم، فقابل في الطريق رجلا يحلق لحيته، أو رجلا مسبلا إزاره، أو رجلا يلبس الذهب، فقال له أعف لحيتك، أو قال له ارفع إزارك، أو قال له اطرح عنك هذا الذهب، ماذا كان يفعل؟ الذي أعتقده أن كل سامع لهذا الكلام سيقول لا شك أنه سيعفي لحيته، ولا شك أنه سيرفع إزاره، ولا شك أنه سيخلع الذهب. فهذا كلام جميل، لكن هل له واقع؟ هل له واقع؟ إن الذين جعلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهورهم لا يرجون الله ولا اليوم الآخر. ولو عشت معهم لرأيتهم من أقل الناس ذكرا لله عز وجل. تجلس في مجلس أحدهم 3 ساعات أو 4 لا يذكر الله مرة، إنما يذكر الدولار 100 مرة، ويذكر العقار، ويذكر الأرض، وتذكر الآمال العراق والدنيا. فإذا نبه منبه على أي معنى شرعي تكلموا جميعا في دين الله عز وجل بلا هدي ولا كتاب منير. أطول الناس ألسنة بالكلام في دين الله أجهلهم بهذه الشريعة وأبعدهم من الذكر. لا يقوي القلب على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترجو الله واليوم الآخر كما كان الصحابة يفعلون. روى أبو الشيخ في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتا فغاص بالناس، غص بالناس، امتلأ. فجاء جرير ابن عبد الله فلم يجد مكانا فجلس خارج الدار، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فلف ثيابه وقذف بها إليه أن اجلس عليها، فأخذها جرير فوضعها على وجهه وقبلها. نبرة الحب والتأسي عند هذا الجيل كانت عالية، وكانوا يجعلون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين وفي سويداء القلب. لذلك هان عليهم، هان عليهم اتباعه وتأسيه، حتى أنهم كانوا يتبعونه فيما يستطيعونه. كان الواحد منهم يخرج من بيته يقول لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم، ويجلس يومه كله ينظر إليه وهو يصلي، وينقل حركاته جميعا حتى أنهم لما كانوا يصلون خلفه في صلاة الظهر كانوا يعلمون قراءته باضطراب لحيته، بل وأبعد من ذلك كانوا يسمعون للقراءة في صدره أزيزا كأزيز المرجل، يعني صدره لصوت وهو بيقرأ من شدة ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المعاني التي في كتاب الله عز وجل، ثم ينقلون هذا حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بهم مرة، فجاء ذكر موسى وهارون فسعل سعلة ثم ركع فسجلوها ودونوها أنه سعل عند ذكر موسى وهارون وركع، فنقلوا لنا كل شيء في حياته صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون الله ورسوله، وكانوا يرجون الله واليوم الآخر، وكانوا أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نوصي المسلمين بقراءة الكتب التي صنفت في شمائله صلى الله عليه وسلم، ككتاب أخلاق النبي لأبي الشيخ، وكتاب الشمائل للإمام الترمذي صاحب السنن، فإنهم ذكروا طرفا من حياته صلى الله عليه وسلم، فيذكرون مثلا من حلمه عليه الصلاة والسلام وسعة صدره ما أخرجه مسلم في صحيحه، أن امرأة في المدينة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله لي إليك حاجة. فقال لها: نعم. وانتحى بها ووقف معها حتى قضت حاجتها. وفي الحديث الآخر أن امرأة كهذه أو هي كانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتطوف به المدينة فلا يمتنع عليها، وكان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، وكان إذا أعطى أذنه رجلا لا ينزعها منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، يعني إذا أعطاه أذنه يسمع له فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينزع ولا يبتعد حتى ينهي الرجل مقالته. بترى الآن شيئا شبيها بهذا في الهاتف مثلا، رجل طلب آخر، فبعد ما ينهي المكالمة الرجل المطلوب هو الذي يقول: لا سلام عليكم. وهذا ليس على الهدي، إنما ينبغي أن يسلم الذي طلب، ينبغي أن يسلم الذي طلب، لأن قد يكون له حاجة فاتركه حتى يبلغ حاجته، أو إذا أردت أنت أن تنهي المكالمة فاسأله: هل لك حاجة أم لا؟ لا سيما إن الطالب هو اللي بيدفع الفاتورة، فأنت مستعجل ليه؟ لا تنهي، لا تقل له: السلام عليكم، حتى يكون هو الذي يقول، فإن هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صافح رجلا لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع أو حتى يكون هو الذي يتنحى. وفي كرمه صلى الله عليه وسلم يروون حديث جابر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا قط فقال لا أبدا. وانت تنظر أيضا إلى سعة صدره وحلمه عليه الصلاة والسلام في حديث أنس المتفق عليه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته، ولا قال لي قط لشيء تركته لما تركته. 10 سنين من حياته عليه الصلاة والسلام لا يعاتبه، فإن العتاب أو إن كثرة العتاب تفسد الوجه. لا تكثر من معاتبة صاحبك فتقل حشمته وتهون عليه، تقل حشمتك وتهون عليه، ولا تكاد تجد صاحبا يصافيك 100% أبدا. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. انظر إلى هذا الكلام كأنه مشتق من مشكات النبوة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، إذا كنت عايز مية سلسبيل ليس فيها تراب ولا غبار ولا رمل، إذا مت من العطش. بل لا بد أن تشرب الماء بالقذى، لأن الماء الذي ليس فيه شيء من ذلك لا تشربه إلا في الجنة. لست السبيل، إنما الماء الذي تغص به، ماء تغص به، يعني كان ممكن يموت من الماء العذب، من ماء الفرات. هذا الماء الذي تموت به مثل القذى، إذا تعففت عنه ستموت من العطش. كذلك صاحبك، إذا أردت صاحبا يوافقك 100%، إذا عش بلا صاحب. إذا أردت زوجة لا تخالفك في قليل ولا كثير، إذا إلقى الله عزبا ولا تتزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة. يعني مستحيل، مستحيل لو انت رجل لك 100 طريق المرأة كلها 2000. وهكذا بينك وبينها بول شاسع في التقلب وفي تعدد الطرق والمذاهب. إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، يعني لا بد أن تغضب منها يوما، حتى وإن كانت أوفى الناس وإن كانت أفضل الناس لا تستقيم لك على طريقة. إذا ليس هناك إنسان يصافيك 100%، إلا أن يكون كمثل أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي صافاه 100%، وهو الذي وافقه 100%، وهو الذي كان يحبه 100%. ولا أعلم قط لأبي بكر الصديق رضي الله عنه موقفا واحدا خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو اعترض عليه، بخلاف من جاء بعد أبي بكر بدءا من عمر رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه كان يبدي رأيه بصراحة، أما أبو بكر فما كان كذلك، لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن عمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية معترضا، فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: ألم تخبرنا أننا نحج العام، أننا نأتي البيت، أننا نأتي البيت؟ قال: فهل قلت لك إنك تطوف به العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. ولم يرفع هذا الكلام الحرج من صدر عمر، فانطلق إلى أبي بكر رضي الله عنه يعدد له نفس هذه الاعتراضات. قال: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس عدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومصوف به. كيف قال كلامه بالحرف بلا تواصي بينهما؟ قال يا أيها الرجل إلزم غرزه فإنه رسول الله وليس يخالفه. وقد قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرف، قالها لعمر قبل أبي بكر، قال إني رسول الله ولست أعصيه. كيف قالها أبو بكر هكذا؟ هذا هو الصاحب الذي وافق صاحبه 100%. ولا أعلم أحدا وافق الرسول صلى الله عليه وسلم 100%، حتى في المستحبات، حتى في رأيه، إلا أبا بكر الصديق. إن أبا بكر وافق النبي صلى الله عليه وسلم في اجتهاده في أسرى بدر، ولم يعترض ولم يعارضه بخلاف عمر، وإن كان نزل القرآن موافقا لرأي عمر، لكن أبا بكر وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما وقعت حادثة الإفك وجاءت عائشة رضي الله عنها إلى أبويها وظلت شهرا تبكي حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهر كامل لا يتكلم ولا يبرئ عائشة، فجلس فحمد الله وأثنى عليه. قالت عائشة وكانت أول مرة يجلس فيها منذ كان ما كان، فحمد الله وأثنى عليه وقال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا أذنب فاعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. فشعرت عائشة أن في هذا الكلام اتهاما لها، فقالت لأبيها أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. فقالت لأمها أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت والله يا ابنتي ما أدري ما أقول. قالت فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أحفظ كثيرا من القرآن، إنني لو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، ولو قلت إنني لم أفعل والله يعلم أني لم أفعل لتصدقنني، ما أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ثم تحولت فوالله ما خرج أحد من البيت حتى أنزل الله براءته. فها هو أبو بكر رضي الله عنه لما وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ولم يتكلم ولم يفصل مع حاجته إلى الفصل في هذا، ومع حاجته أن يبرئ امرأته مما رماه به الواشون، وقف حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبك مقارف ذنبا ومجانبه، مقارف ذنبا ومجانبه، فأقل من العتاب كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أقل الناس معاتبة. ولو عاتب لشعرت بقطرات الحلو والدفء في كلامه. في صحيح البخاري، ورواه البخاري في كتاب الجهاد وفي كتاب المغازي، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ركبت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، وذهبنا نعود. رواه البخاري في كتاب المرضى، وكذلك رواه مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه على حمار، وذهبنا نعود سعد بن عبادة، وذلك قبل وقعة بدر. فلما مررنا على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم، فقال عبد الله بن أبي إشارة إلى التراب الذي أثارته رجل البغلة، قال: لقد غبر علينا. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الرجل، إنما تقول لحسن إن كان صدقا، فلا تأت مجالسنا، فمن أراد أن يسمع كلامك فليذهب إليك، لكن لا تأتينا فإنا لا نحب ذلك. فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، والله إننا لنحب أن تأتي مجالسنا. وقال آخر لعبد الله بن أبي بن سلول: والله لرائحة بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منه. وساروا جميعا حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكب البغلة يخفضهم ويسكنهم حتى سكنوا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، فدخل عليه وهو مريض، فقال لسعد: ألا ترى ما قال لي أبو الحباب؟ أبو الحباب ده هو عبد الله بن أبي بن سلول، فانظر إليه كيف كناه. والكنية إنما تكون للتشريف، وعبد الله بن أبي بن سلول سبه منذ قليل، فلما دخل يقول: انظر ما قال لي أبو الحباب. فقال له سعد بن عبادة: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة، فإنه كان يطمع أن يكون رأسا على أهل هذه البحيرة، فلما آتاك الله ما آتاك من النبوة سرق لذلك. وفي رواية: فأنزل الله عز وجل قوله: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم ما أحلمه، لذلك خطف قلوب الناس، وأذعن له الكبير والصغير والموافق والمخالف، إذ لم يأخذوا عليه شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى أن هذا الذي سرق بما آتاه الله رسوله يقول: إنما تقول لحسن لو كان صدقا. فأذعن لحسن كلامه عليه الصلاة والسلام. فيا ليتنا ونحن نبلغ دعوة الله عز وجل إلى الناس أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنتأسى به. إن الله عز وجل قال له: مع شرف منصبه، وألا منصب في الدنيا أعلى من منصبه عليه الصلاة والسلام، قال له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مع حاجتهم إليه وإلى الإيمان بك، وأن المرء منهم لو كفر بك لا يرد على الجنة أبدا، فمع حاجتهم إليه ومع شرف منصبك، فلو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بمن ليس له عسر 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 معشار ما له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوجاهة وجلال المنصب. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، كلنا أثر الذنب، فلا تعير أحدا بذنب ولا تظن أنك مبرأ أو أنك معافى. لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سفيان بن عيينة هو الميزان الأكبر الذي عليه يوزن كل أحد، ليس لأحد جلالة إلا بموافقته. فمهما قال من قائل قولا أو فعل فعلا أو ادعى دعوة فلا قيمة لها حتى نزل كلامه وفعله بالميزان الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في مأكله عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما قط، يا لحلمه وصفحه، ولا يخلو طعام من عيب، فما عاد طعاما قرب له قط، إن اشتهاه أكله وإن عافته نفسه تركه. وهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام، فإن الناس تتفاوت أذواقهم، رب طعام تعافه نفسك يكون مشتها عند رجل آخر، فلماذا تعكر على هذا الآخر؟ يعني بيخطئ في هذا بعض الآباء، يدخل البيت يجد الطبيخ شاي والرز يعني فيه نظر، ها، والصنف الآخر ليس بذاك القوي، ايه العكلة؟ ايه ده؟ ولا اكل ولا شرب ولا كذا؟ لا 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 لا، انا ما كنت طبخ بايت مثلا يعني. طيب اولادك كانوا مستعدين ياكلوا، وليس لهم هذه الملاحظه التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعكر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوه؟ لماذا تعكر عليه شهوته وتعكر عليه مراده؟ اتركه. فهذا من فقهه عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وتيرة واحدة في حياته، يعني قد يغتني في بعض دهره ويفتقر في البعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأمسه ليس كغده، والإنسان حول كل والأيام دول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعاما قط. فانت لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام اطلب طعاما اخر، لكن لا تعب هذا الطعام. ولو ان بعض اولادك جهر بعيب الطعام اظهر له مزاياه، عدل له المميزات حتى وان كنت لا ترى ميزه، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام واكلوا الحرام بسبب البطن، كله بياكل عيش وبيطلع من ورديه يدخل ورديه ومن ورديه يطلع ورديه، وتساله يقول لك باكل عيش. وكثير من الناس انفق عمره على تحصيل شهوات، فاعن ابنك على بطنه وعلمه ألا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، فربنا فتح عليه، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتشى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. يعني بيخطئ في هذا بعض الآباء يدخل البيت يجد الطبيب شاي والرز يعني فيه نظر ها، والصنف الآخر ليس بذاك القوي، ايه العكلة ايه ده، وده اكل وده شرب وده كذا، لا 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 انا ما كنت طبيب باي مثلا يعني. طيب اولادك المستعجلة وليس لهم هذه الملاحظة التي لك، فهل لا كتمتها؟ لماذا تعكر على هذا الذي كان سيقبل على الطعام بشهوة؟ لماذا تعكر عليه شهوته وتعكر عليه مراده؟ اتركه. فهذا من تسلي عليه الصلاة والسلام، لأن المرء لا يجري على وتيرة واحدة في حياته، يعني قد يغتني في بعض دهره ويستقل في البعض الآخر، ولا يكون سواء، يومه ليس كغده وأمسه ليس كغده، والإنسان حول كلف والأيام دول. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعيب طعامه قط. فإنت لما تدخل البيت لم يعجبك الطعام اطلب طعاما آخر، لكن لا تعب هذا الطعام. ولو أن بعض أولادك جهر بعيب الطعام أظهر له مزاياه، عدد له المميزات حتى وإن كنت لا ترى ميزة، حتى تعين ولدك على بطنه. كثير من الناس تركوا الالتزام وأكلوا الحرام بسبب البطن، كله يأكل عيش ويطلع من وردية يدخل وردية ومن وردية يطلع وردية، وتسأله يقول لك بأكل عيش. وكثير من الناس أنفق عمره على تحصيل شهوات، فأعن ابنك على بطنه وعلمه ألا يعيب شيئا، فربما كان حظه أقل من حظك في الدنيا، فربنا فتح عليك، ربما يكون هذا الولد قليل الحظ في الدنيا، ليس له مال، فإذا عاش في هذا المستوى ربما ارتكى، ربما أكل الحرام حتى لا يهبط عن المستوى الذي عاش فيه مع أبيه. فيبقى ترك النبي صلى الله عليه وسلم العيب على الطعام له أكثر من فائدة. وكان إذا جلس الطعام جلس جلسة العبد، ما ترك العبودية في موقع ولا مكان حتى وهو يأكل. فكان يقول وهو جلس القرفصاء يأكل، يقول أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد، ويصرح بهذا ويجهر به. إنما يجلس جلسة البصر والكبر ما فعلها قط صلى الله عليه وسلم وما ينبغي له عليه الصلاة والسلام. أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي الرجال إذا جاءه خادمه بطعام أن يجلسه ليأكل معه، وعلل صلى الله عليه وسلم ذلك قائلا إنه كفاك حره وناره، يعني هو اللي واقف بيطبخ لك، وهو اللي أخذ لفح النار، وهو اللي بيصب عرق، وانت جاي قاعد على طول وقاعد في التكييف أكله معاه. اذكر جميله حيث تلقى هو لفح النار، انت تفعل هذا مع امرأتك التي كفتك حر النار وكفتك هذا التعب، وجئت فوجدت الطعام معدا مهيئا، تشكرها عليه وتثني عليها، لا سيما اذا رايت او انست منها اخلاصا في العمل وفي بذل الجهد. اذا كفتك هذا الحر وهذا النار فكن انت تزجي اليها الشكر كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفانا لهذا الخالق انه يجلس فياكل. وقد علل ذلك بما سمعتم عليه الصلاه والسلام. فاذا نظرت الى وفائه عليه الصلاه والسلام ما رايته غدر قط وما ينبغي له عليه الصلاه والسلام حتى مع اعدائه اذا قال وفى. في صحيح مسلم ان حذيفه بن اليمان قال ما شهدت انا وابي وقعه بدر. لماذا؟ مع انهم كانوا في الحضرين لكن ما قاتلوا. ثم قص علة ذلك قال لقينا كفار قريش. قالوا إلى أين؟ قلنا إلى المدينة. قالوا إنكم ستقاتلوننا أي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأعطونا العهد والميثاق ألا تقاتلوننا ونحن نخلي بينكم وبين وجهكم. فأعطوهما العهد والميثاق ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليه. هو أوفى الناس لا يغدر وما ينبغي له كما رواه النسائي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأذن للناس في البيعة العامة أمن الناس جميعا إلا أربعة رجال وامرأتين فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. وكان الخائف إذا أراد أن يفر من من يريد أن يقتص منه أو يقتله ذهب إلى الكعبة فتعلق بأستارها فحينئذ يأمن لأن العرب كانوا يعظمون البيت. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجروا على ثالث ما كنتم ترون أو تفعلون. إذا جاء الجاني فتعلق بأستار الكعبة تتركونه؟ لا، اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعكرمة بن أبي جهل وعثمان وعبد الله بن أبي سرح. فلقي الناس مقيس بن صبابة في السوق فقتلوه ووجدوا عبد الله بن خطل معلقا بأستار الكعبة فقتلوه. فأما عكرمة ابن أبي جهل فخر راكبا البحر هاربا فهبت ريح عاصف كادت الأمواج أن تبلع السفينة. فقال الرجل صاحب السفينة للركاب أخلصوا الدعاء فإن آلهتكم لن تنفعكم هنا. فقال عكرمة لئن لم ينجيني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره. لله علي إن أنجاني الله لآتين محمدا صلى الله عليه وسلم فلأجدنه عفوا كريما. فلما نجا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم فقبل منه. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة جاء عثمان بن عفان بعبد الله بن أبي سرح فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فسكت حتى قالها ثلاثا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأبى كل ذلك أن يبايعه. ثم بايعه بعد ذلك والتفت إلى أصحابه فقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. فقالوا يا رسول الله هل لا أعلمتنا بما في نفسك؟ وفي اللفظ الآخر قالوا هلا أومأت إلينا بعينيه، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وسماها خائنة لأنها إنما تكون من خلف ظهر صاحبها، لذلك سماها خائنة، فكل رجل يغمز لآخر في غفلة صاحبه فهو خائن. قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فما غدر قط صلى الله عليه وسلم، ما غدر، لكنه قد ينتقم بعدما يعجب مرة ومرة ومرة، ثم بعد ذلك إذا استيقن من لؤم الرجل أو الخصم أخذه على حين غرة لأن الحرب خدعه. وهذا لا ينافي ما أقول أنه صلى الله عليه وسلم ما غدر قط أبدا. لو أخذ رجلا غيلة مثلا أو أمر أن يؤخذ غيلة فقد أفضى إليه مرارا، كعمر بن أبي عزة مثلا كان شاعرا وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسبب بنساء المسلمين، فظفر به فهم أن يقتله فطلب العفو وقال يا محمد كن خير آخر ولا أعود، فتركه فعاد، فغفر صلى الله عليه وسلم به فقال له هذه لا أعود، فتركه فأغراه المشركون فسبب بنساء المسلمين، وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب العفو منه فقال لا والله لا أدعك تمشي في طرقات مكة تقول ضحكت على محمد مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، ولم يبق سوى العدوان دلناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإهنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان. من أعذب ما قالته الشعراء هذا الذي قاله خريفة بن أنيس، أبيات نحن نحتاج إليها اليوم لا سيما في هذا الضعف الذي يعيشه المسلمون وهم يتكايسون، ليس عندهم فطنة لكنهم يتكايسون، يرون عدوهم يلعب بهم ومع ذلك يطلبون ودة، وكلما زاد في إهانتهم زادوا طلبا لوده ولرضاه ولفضحه، وما كان هكذا السلف الأول. أنا لا أقدر بغير إثارة مني إليه، أقول لك لا ثم لا ثم لا، ثم أظهر أنني سأنتقم وأن هذا الوضع لا يرضيني، فإذا وصلت إلى هذا حق لك أن تأخذه غيلة. إن الحرب خدعة، إيه معنى خدعة؟ أنك أنت تخدعه وأنك أنت تغتاله، هذا لا ينافي الوفاء، لأن عدوك خسيس ولئيم فلا يجوز أن تمشي معه بطريق الوفاء وهو يغدر كل يوم، دي تبقى غفلة. وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه، واحد يجهل عليك كل يوم يضربك، يقول الله يسامحك، يضرب الثالث الله يسامحك، يضرب الثالث الله يسامحك، يعتدي على عرض الله يسامحك. لا، وبعض الحلم يعني هذا ليس أوان الحلم ولا مكانه. وبعض الحلم عند الجهل لما يجهلوا عليك ويشتموك يضربوك للذلة إذعانه، ده إذعان واستسلام، له حلم ولا له علاقة بالحلم. وفي الشر نجاة حين لا يمديك إحسان، قدمت الإحسان مرة واثنين وعشرة وعشرين ومائة ولم تجد إلا الغدر، ما بقي إلا الانتقام. وعلى هذا تحمل كل الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، كمقتل كعب بن الأسرى. كان رجلا شاعرا وكان يهوديا وكان يؤذي الله ورسوله، فلما فاض السيل وبلغ السيل الزبا وتجاوز الرجل كل الحدود، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لكعب بن الأسرى فإنه آذى الله ورسوله. وهذه كانت كافية ليعلن المسلمون النفير العام إنه آذى الله ورسوله، دي كفاية، كفاية أن يقولها عليه الصلاة والسلام لينفر المسلمون جميعا. في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف، وهذا الحديث أذكره ليبكي الحر على نفسه، الحر الذي لا يجد طريقا إلى إعادة شرفه مرة أخرى، أقل ما يفعله أنه يبكي على نفسه. روى الشيخان من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدء إذ وجدت غلامين، واحد عن يميني والآخر عن شمال، فقال لي أحدهما وأسرني حتى لا يسمع صاحبه، فقال: أي عمي، أتعرف أبا جهل؟ قلت: وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ فقال: بلغني أنه يسب رسول الله، والله لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. قال: فعجبت من مقالته، ثم أسر لي صاحبه فقال لي مثل مقالته. قال: فبين أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل يزول في الناس، يزول يعني يروح ويجيء مضطرب، فقلت: هذا صاحبكما؟ قال: فانقض عليه ضربا بالسيف فقتله، وكل يقول أنا الذي قتلته، وتنازع كل واحد يقول أنا الذي قتلته، لأن قاتل عدو رسول الله شرف، لأن قتل عدو رسول الله شرف، فهو يريد أن يسبق إلى هذا الشرف، أنا الذي قتلته، ويقول الآخر: بل أنا الذي قتلته. حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتكمان إليه: من الذي قتله؟ قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فقال: أرني. ثم قال: تطيبا لخاطرهما كلاكما قتل. غلامان غلامان، حتى أن عبد الرحمن بن عوف قال: وجدت نفسي بين غلامين تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. يعني أنا حوالي غلام وغلام، يعني لو واحد نفخ وطيره كنت عايز واحد كده بتوى على يميني وواحد بتوى على يساري، كان يقول كده: كنت أتمنى يكون على يميني واحد ضليع وعلى شمالي واحد ضليع، لأن على يميني غلام صغير وعلى شمالي غلام صغير. هذا الغلام كان رجلا. يقول: بلغني أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لو رأيته لا يفارق سوادي سوادا، يعني لا يفارق شخصي شخص، أدي معنى السواد، حتى يموت الأعجل منا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله. فانتدب له محمد ابن مسلمة وأبو نائلة. محمد ابن مسلمة ابن أخته، وأبو نائلة أخوه من الرضاعة. فقال: يا رسول الله، هل تأذن أن نقول له شيئا، يعني أن نخدعه بالكلام؟ فأذن صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه محمد بن مسلمة فقال: جئتك أستلف منك وسقا أو وسقين من شعير، فإن هذا الرجل قد عنانا. فقال كعب مبتسما: وأيضا والله لتملن. لسه شفت حاجة؟ احنا قلنا لكم الراجل ده مش دغري، والراجل ده صفته ونعته، كل يوم يطلب منكم صدقة ولسه. فقال: إننا لا نريد أن نتركه حتى نرى عاقبة أمره، وجئنا نستسلف منه. قال: ارهنوني نساءكم. تجيب مراتك رهن وتاخذ وسق من شعير. فقال له: نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب. ترى دندوان وراجل، اي امراه تشوفك ساعه في غرامك حبك، والواحد مننا خنشور مش هترجع له تاني. شفت الرجالة؟ هم دول الرجال. فقال: ارهنوني أبناءكم. فقالوا: هذا عار علينا، يسب الولد يوما فيقال رهن بوسق من شعير. ولم يتركوا له خيارا يعرضه، إنما هم عرضوا. قالوا: ولكن نعطيك اللأمة. اللأمة هي درع الحديد الذي يلبسه المقاتل ليقي نفسه ضربات السيف، وده عرض ذكي. ليه؟ خلاص هم أجمعوا قتله، فلما يجيلوا هم يجوا بقى بالأسلحة، والراجل ما اتفقش على الأسلحة، طب جاي السلاح ليه؟ يبقى في غدر. فأرادوا أن هم يغلقوا هذا الباب من الظن عليه، لما يكونوا جايبين السلاح معاهم يبقى ده احنا متفقين عليه. فلم يتركوه يعرض عرضا ثالثا حتى عرضوهم. قالوا: بل نأتيك باللأمة ويدرع الحليم. فاتفقوا حتى كان اليوم المعلوم بينهم. جاء في نصف الليل، وكما قلت لكم هو محمد بن مسلمة ابن أخته، يعني كعب خاله، وأبو نائلة أخوه من الرضاع. فناداه كعب، ناداه أبو نائلة، فقال: يا كعب انزل. وكان كعب حديث عهد بعرس. فقالت له امرأته: إلى أين في هذه الساعة؟ قال: إنما هو رضيعي أبو نائلة وابن أختي محمد بن مسلمة. فقالت المرأة له: إني أسمع صوتا يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي أبو نائلة: وإن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. عيب إن واحد ينادي عليه ومنزله. لو اثنين بيتخانقوا واحد قال الحقوني وأنا لا أعرفهم لكان ينبغي علي أن أنزل لنجدته. نخوة العرب. فنزل وهو ينفح عصرا، حطت عصر والمكان كله معطر وراه. فقال وقد اتفقوا، قال أبو قال محمد ابن مسلمة: ما رأيتك اليوم عطرا، أتأذن لي أن أسم رأسك؟ فسم رأسه وتركه. مش أول ما يمسكه لا، 7 سنوات يدي أمان. عارف أنت لما تدي أمان ينفسخ عزم قلبك لما تدي أمان، لكن لو أنت متحفز تجمع هم قلبك وتجمع هم عضلتك لما تكون متحفز. لما تكون متحفز يعني أنت مثلا لو عارف وأنت واقف كده إن في واحد هيجي يدفعك من خلف بتكون عامل إزاي؟ عامل كده مستعد. لكن لو أنت واقف مش مد إخوانا أبدا وأنت أقوى الناس وجا طفل صغير ودفعك ممكن تقع على وجهك. وحذرك يعني التوجس يجمع هم القلب. ولا يؤتى المرء إلا من مأمنه. ولذلك قال له: تأذن لي أن أسم رأسك؟ سم رأسه وترك أبو نائلة: شم يا أبو نائلة وشم يا فلان. طب تعالى بقى لي عشان أشم أنا كمان مرة ثانية. خلاص الرجل إيه مد رأسه. فلما جاءه في المرة الأخرى قال: أتأذن لي أن أسم مرة أخرى؟ قال: نعم. فأعطاه رأسه فاستمكن منه وقال: دونكم فاقتلوا عدو الله. فضربوه فقتلوه. ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أذن لهم أن يقولوا له قولا ويخدعوه؟ لأنه آذى الله ورسوله. ولا يصل إنسان إلى هذه المرتبة إلا إذا كان عدوا لدودا، وإلا فقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من المشركين، عفى عنهم وحاربوه، لكن هذا كان عدوا له، كعب بن الأشرف. فقولنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر، نعم ما غدر قط، فإذا أمر أن يقتل إنسان غيلة فلا يكون داخلا في جملة الغدر، لا يكون داخلا. ليه؟ لتخلف الوصف. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أوقف العمل بحد السرقة في عام الرمادة، بعض الجهلة يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطل حد السرقة، ونحن نقول: معاذ الله أن يفعل ذلك عمر. وليس لأحد أبدا أن يعطل حدا أنزله الله عز وجل أو سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عمر بن الخطاب قال: إن الذي يأخذ في هذا الظرف يكون محتاجا حتى لا يموت، فهذا ليس بفارق. فاختلف الوصف واختلفت المعطيات فاختلف الحكم. إنما لو أن الناس في زمان الأمن وجاء رجل على شيء محرز وسرقه لقطع. ليه صفوان بن أمية كما رواه النسائي وغيره وضع عباءة تحت خده في المسجد الحرام ونام، فجاء لص فاستلها من تحت فانطلق خلفه حتى أمسكه ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فلما رأى صفوان إن يد الرجل ستقطع فقال: يا رسول الله وهبتها له، لكن انت لا تقطع يده، العباءة كانت ب30 درهم، فصفوان وجد المسألة كثيرة، يعني تقطع يده لثلاثين درهما، هذا شيء عظيم. فقال يا رسول الله تركتها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني؟ لماذا لم تعف عنه قبل أن تأتيني؟ هلا قبل أن تأتيني؟ وأمر به فقطعت يده، برغم أن صفوان صاحب العباءة عفى. فلماذا لم يعف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن إقامة الحج في الأرض حق الله تعالى، ولا يسقط إلا بإذن من الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب التشريع بإذن الله عز وجل، برغم أن صاحب المال عفا إلا أنه لم يعف. ليه؟ لأن الحج صار حينئذ حقا لله، خلاص انتهت بقى مسألة الآدميين، لم يعد لهم في المسألة دور. فلا يجوز لأحد قط أن يوقف حدا من حدود الله، ولا أن يسقط العمل به. إنما عمر بن الخطاب قال يا جماعة إن الذي يأخذ من مال غيره في هذه المجاعة إنما يريد أن يأكل، وهذا مأذون له فيه، فحينئذ ليس بسارق، فأنا لا أقيم الحد على غير السارق، إنما نزل الحد على السارق وهذا ليس بسارق، خلاص. فالحدود لا يجوز لأحد أن يسقطها. فكذلك هذا الرجل الذي آذى الله ورسوله، إذا دخلنا معه في حالة حرب إذا دخلنا في معطيات أخرى، مسألة مختلفة تماما، اللي هي بقى الحرب خدعة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها، يكون رايح شمال يقول رايحين يمين، رايح شرق يظهر ورى بغيرها. ليه؟ خداعا لعدوه. فقوله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة لا ينافي أنه ما غدر قصد. ليه؟ لأنه أعطى المهلة مرة وتلو ثلاثة حتى تأكد من خساسة ونزالة الخصم، وأنه صار عدوا لا فائدة فيه، فحينئذ يسلك معه مسلكا آخر يستحقه هذا الخصم. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. إن الله تبارك وتعالى الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، والذي كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن، قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر. يعني ابنك مثلا جاءت آخر السنة وإيه وصائد، جاءت كحكة كبيرة كده أدي الفطيرة، وكذلك فبعض الآباء الذين ينقصهم الحج يقول أنا لا ألوم الولد، حيب أنا والزمن سيبه، تمر الأجازة الصيفية الأب ما قال يا ابني لماذا فعلت، وأنا ما قصرت في حقك، وأنا بذلت لك المال واتحفرنا كلنا في أوضة وعملت لك لوحدك أوضة، والكلام ده قاعد يفكروا بالإيه بالنعم. لا أساب المسألة، والواد خد الأجازة يطلع مع أصحابه لحد الفجر يغنوا على السكك، وبعدين أول السنة قال له يا فلان طبعا أنا مش عايز أفكرك باللي فات، بس أنت عارف، فأنا عايزك تتجاد عن كده والسنة دي جيب مجموع حلو. وخبرك هذا الوالد ينقصه الحزن، والولد هيطلع تاني ولن يفلح. ليه؟ لأن الوالد أهمل المقتضى. المفروض والمسألة سخنة كده تجيبه وتقرره، أنا عملت لك كذا وكذا وكذا وصرفت عليك كذا وكذا وحرمت نفسي وديتك وعملت وخليت. الولد لو عنده دم والولد لو حر يرى أن لو ضربت عنقه بالسيف أهون من هذا. وجد عنده ضمير يوم يهمل المقتضى. إهمال المقتضى هو ده معنى كلام المتنبي في هذا البيت حكيم الشعراء: ووضع الندى في موضع السيف للعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. واحد عنده الزيدة وبيتنطط منها وصعبان عليك تفتح كرش، تعمل ايه؟ هتجيب مرهم وتدهنه. يبقى انت كده بتحبه؟ ما هو صعبان عليك وهتفتح بطن وحينزل دم، لان دمه تقيل فحينزل دم كتير منه، فصعبان عليه فدهنت له مرهم ما أزلت العلة. هو ده معنى الكلام، أن يضع المرء الكلام في موضعه. أدلة الشرع لا تتناقض أبدا، أدلة الشرع الصحيحة لا تتناقض أبدا، لكل دليل وجهة، لكن قد تخفى هذه الوجهة على أحد الناس، فليسأل من هو أعلم منه. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غدر قط أبدا، بل كان سيد الأوفياء عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم من وفى بعهد صلى الله عليه وسلم، والأخبار في هذا كثيرة. وآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة: أدب منامه ومأكله ومشربه، وأدب تعامله مع جيرانه ومع زوجه ومع أعدائه. لم يترك العلماء بابا من هذه الأبواب إلا ووضعوا فيه حديثا أو حديثين أو واقعة أو أكثر تدلل على خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أردت أن تتأتى بأي صفة تخطر لك على بال وجدت رسول الله إماما فيها، وجدت رسول الله إماما فيها. أي صفة تخطر لك على بال وتريد أن تكون نبيلا من النبلاء ورجلا من الرجال، فأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أصل الائتمام به واجب. أصل الائتمام بالرسول عليه الصلاة والسلام واجب، لقول الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالأصل في طاعة أي رسول أنها واجبة على قوم، ولا تصرف الأدلة الجزئية أو الوقائع التفصيلية من الوجوب إلى الاستحباب إلا بدليل، وإلا فأصل التأتي واجب. والعلماء لما ذكروا التأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا هل التأتي به واجب على الإطلاق أم مستحب على الإطلاق، والصواب إن المسألة فيها تفصيل، المسألة فيها تفصيل. في بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها فعلا جبليا، زي طريقة مشي عليه الصلاة والسلام، كان إذا مشى كأنما تحذر من صبر، يمشي بقوة وفتوة عليه الصلاة والسلام. كان يكون محلول الأزرار، كان يكون محلول الأزرار، كان يمشي وفي يده عصا. كل هذه تدل على الاستحباب. ليه؟ لأن مثلها كل هذه تدل على المشروعية، على الإباء، على الجواز أو على الاستحباب، لأن مثلها ارتفع إلى درجة الاستحباب والمشروعية بدليل من خارج. ودل العلماء بيفرقوا فيما بين الأفعال الجبلية والأفعال التي قصد بها قصد المشروعية أو أن الناس يتأسوا بها. يعني الشعر مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى به، فلا يعامل الشعر معاملة حمل العصا ولا فك الأزرار. لا، الشعر أعلى، يعني استحبابه أوضح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه لشعره، حتى كان يضرب إلى منكبيه كان يقول: من كان له شعر فليكرمه. هذا حظ منه على إكرام الشعر، هذا حظ منه على إكرام الشعر، ولم يكتفى بمجرد الإطلاق أن يطلق الشعر فقط، حتى حظ على إكرام الشعر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت فخذ منه كله أو دعه كله. رحمك الله. ولكن العلماء يقولون حتى الأفعال الجبلية التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم بغير قصد أن يتأسى به، يأخذ المسلم أجرا إن قصد الموافقة، لأن الموافقة هي دليل الحب. واحد يمشي حاملا في يديه عصا، لمجرد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيحمل العصا وبيحبه، فبيعمل كل حاجة هو بيعمله، بس بشرط ما تبقاش عصا المرشاة، ها؟ اللي كان بياخدها المرحوم وروح عند الهرم كده ومحطتها في احتباطه كده، والبيض في ايه؟ ها؟ والبيض في بقه كده عشان يبقى هو الهرم الرابع، ها؟ مش مستدعيله ليه؟ كان هو عايز يبقى الهرم الرابع، وكان كل تصرفاته كده ان هو متخيل ان هو الهرم الرابع، فكان يروح عند الهرم ويشيل عصا المرشان، العصا دي تدخل النار، عصا المرشان تدخل النار، لان اللي بيشيلها كله كبر، كله كبر. لكن ان تحمل العصا بقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم تاخذ أجر، تاخذ اجرا. فالافعال الجبلية كلها اذا قصدت مطلق التأسي انتقلت من المباح الى المستحب على طول. ولا يفعل هذا الا محب، لا يبلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء الا وينبغي ان تبادر الى اثباته ولو مرة في حياتك، في حياتك. هذا عنوان الحب. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا، وان يجعل رسول الله لنا اماما. اللهم اجعل رسول الله لنا اماما، واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.